بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الحقيقة على ثلاثة معاني: الحقيقة اللغوية وهي كون اللفظ موضوعا للمعنى في اللغة، والحقيقة العرفية ويقصد بها الحقيقة لدى العرف العام وهي كون اللفظ استعمل عند العرف العام في المعنى مدة بحيث يصبح موضوعا له عندهم. طبعا العرف العام إذا استعمل اللفظ فيما هو معناه في اللغة فلا يحتاج إلى مزيد عناية ليكون حقيقة عندهم أيضا، بل لعله لا يحتاج إلى شيء، يكون عندهم كما في اللغة من دون حاجة إلى وضع جديد. نعم إذا كانوا يستعملونه في غيره مما يختلف معه بعموم أو خصوص أو حتى بالتباين كما بينا أمس، فيحتاج أولا إلى الاستعمال مع القرينة ثم يكثر فيستغني عنها إلى أن يتحقق الوضع له. المعنى الثالث الحقيقة الاصطلاحية، والمراد بها الحقيقة في اصطلاح خاص كالحقيقة عند الفقهاء أو عند الفلاسفة وأمثال ذلك. ألفاظ الشارع التي ترد إلينا محمولة ابتداء على الحقيقة الشرعية التي هي من الحقيقة الاصطلاحية، بمعنى أن يكون للشارع في هذا المعنى اصطلاح ولفظ خاص وضعه له وبنى على أن يفهمه لمخاطبيه من خلال هذا اللفظ. فإن كان مثل هذه الحقيقة حمل كلامه عليها، وإلا حمل على الحقيقة العرفية، لأن كلام الشارع كلام عرفي صادر من واحد من أهل هذه المحاورة وأبناء عرفها إلى بقية أبناء هذا العرف، كما يقولون خطاب عرفي صادر من عرفي إلى عرفي، فيحمل على ما هو المتفاهم عند العرف العام. فإذا لم يكن عرف عام حمل على المعنى اللغوي، لأنه حينئذ معنى اللفظ حصرا لا حقيقة شرعية ولا حقيقة عرفية، لا يبقى إلا معنى اللغوي. هنا قلنا ينشأ إشكال يؤدي بنتيجته إلى القول بعدم الحاجة إلى هذا البحث الذي نحن فيه، البحث عن علائم الحقيقة والمقصود بها الحقيقة اللغوية. خلاصة الإشكال أنه ما دام كلام الشارع ولفظه يحمل عند فقد الحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية، فإنه لم يعد حاجة إلى تحديد المعنى اللغوي بهذه العلامات للحمل عليه، ولا يصل الدور إليه باعتبار أنه على الترتيب الذي ذكرتم، فرتبة الحمل على المعنى العرفي أسبق من رتبة الحمل على المعنى اللغوي، لكن المعنى العرفي دائما موجود، لأن العرف إما أنهم يتواضعون ولو بنحو الوضع التعيني في هذا اللفظ بنفس المعنى اللغوي، وإما أنهم يتواضعون فيه بمعنى آخر، ولا يخلو منهما إن لم يستعملوه في معنى آخر يكن موضوعا له عندهم، فإنهم يستعملونه في معناه اللغوي، ويكون معناه عندهم وفي عرفهم عين معناه في اللغة، وحينئذ يحمل كلام الشارع في هذه الرتبة على ما عندهم، وافق اللغوي أم خالفه. في الواقع وإن كنت أنا مثلا جاهلا فعلا بمعنى اللغة، فلا أحتاج إلى أن أعرف ما هو معنى اللغة، لأنه ما دام يحمل على ما عند العرف العام ودائما يتشخص المعنى عند العرف العام وافق في الواقع أم لم يوافق اللغة، فإن الدور لا يصل إلى المعنى اللغوي ليحمل كلام الشارع عليه. هذا الإشكال طبيعي، إذا لم يصل الدور إلى المعنى اللغوي ليحمل عليه، قلنا إذن نحن لسنا بحاجة إلى تشخيص المعنى اللغوي بهذه العلامات، فلسنا بحاجة إلى بحث علامات الحقيقة. هذا الإشكال يمكن أن يجاب عليه بأن ما ذكر وإن كان صحيحا في الجملة بنحو جزئي، إلا أنه لا يلغي الحاجة إلى تشخيص المعنى اللغوي بهذه العلامات ولو في بعض الصور، وذلك أنه لو شك في المعنى العرف العام في زمان الشارع والذي يراد الحمل عليه، وأتحدث في صورة الشك، لأنه لو كان المعنى العرفي محرزا في زمان الشارع فإنه ينزل كلامه عليه بعد فقد الحقيقة، كما هو المفروض الكلام في المعنى العرفي بعد فقد الحقيقة، فإذا أحرز وعلم ينزل الكلام عليه. وافق اللغة لم يوافق، علمنا باللغة لم نعلم، هنا كما تقول، لكن إذا شك في المعنى العرفي في زمان الشارع فهذا له صور، لأن الشك في المعنى العرفي في زمان الشارع تارة يكون معه جهل بالمعنى اللغوي، وأخرى يكون معه علم بالمعنى اللغوي. أشك ما هو المعنى العرفي فأجهل، أو أجهل أيضا المعنى اللغوي، هذه صورة. أشك في المعنى العرفي وأعلم المعنى اللغوي، هذه صورة ثانية. هذه الثانية أيضا وهي أن أعلم بالمعنى العرفي هي على قسمين، لأنني تارة أحرز وأعلم أن هذا المعنى اللغوي الذي أعرفه في الفرد قد تغير في العرف العام، والمعنى في العرف العام الذي أجهله في الفرد غير هذا اللغوي الذي أعرفه، وتارة أخرى لا أحرز التغير ولكن أشك. أن هذا المعنى اللغوي تغير عند العرف العام. إذا علمت أن المعنى اللغوي مطابق للعرف العام، هذه صورة أخرى تخرج بنا عن الفرد، لأننا في الفرد قلنا أعلم باللغوي. فإذا علمت أنه عين المعنى العرفي ولم يتغير فقد أحرزت المعنى العرفي وانتهى الأمر. يرجع إلى صورة علمي بالمعنى العرفي، ونحن نتكلم في صور الشك. إذن الصور التي هي محل الكلام ثلاثة. الأولى أشك في المعنى العرفي العام زمان الشارع وأجهل المعنى اللغوي. الثانية أشك في المعنى العرفي العام وأعرف المعنى اللغوي وأعلم بالتغير لهذا المعنى اللغوي عند العرف العام. الثالثة أشك في المعنى العرفي زمان الشارع وأعلم المعنى اللغوي، ولكن أشك أن هذا المعنى اللغوي تغير في العرف العام أو لم يتغير. أما الصورة الأولى وهي أن أشك في المعنى العرفي العام في زمان الشارع وأجهل أيضا بالمعنى اللغوي، فهنا أحتاج إلى علائم الحقيقة، فآخذ بعلائم الحقيقة وأشخص المعنى اللغوي بها، فأصبح شاكا في المعنى العرفي عالما بالمعنى اللغوي. ثم إما أن أعلم ولو إجمالا باتفاق اللغوي مع العرفي، فإذا هذا المعنى اللغوي الذي أحرزناه بالعلامات هو ماذا؟ عين المعنى العرفي، وأحرز المعنى العرفي ويحمل الكلام عليه. وإما أن يشك في تغير اللغوي الذي أحرزه بالعلامات في العرف العام، والتغير في العرف العام من اللغة هو عبارة عن نقل العرف العام لللفظ الموضوع في اللغة لمعناه إلى معنى آخر. فالشك في التغير في العرف وعدمه عبارة أخرى عن الشك في حصول النقل وعدمه من المعنى اللغوي إلى معنى عند العرف العام. ومن الأصول العقلائية المتسالم على جريانها أصالة عدم النقل إذا شك في النقل. اليوم مثلا إذا كنا نعرف أن معنى اللفظ هو كذا ونشك هل كان في زمان الشارع مثلا بنفس هذا المعنى أم كان بمعنى آخر ثم تغير ونقل، يقولون تجري أصالة عدم النقل ويثبت اتحاد المعنى في الزمانين. وليس المقصود بها الاستصحاب الشرعي باعتبار أنه كهقرائي، لأن زمان اليقين هو الفعلي وزمان الشك هو الذي قبله، وفي الاستصحاب عادة يكون متيقن متقدما في الزمان والمشكوك لاحقا ليكون الشك في بقاء مكان. فهذا يسمى الاستصحاب القهقرائي، ويقولون في العادة في الغالب إن أدلة الاستصحاب لا تنهض لإثبات حجيته، لكنها أصالة عقلائية. العقلاء إذا شكوا في النقل ولم يثبت لهم بنوا على عدمه. إذن الصورة الأولى مرة أخرى، أشك في المعنى العرفي العام وأجهل المعنى اللغوي. يقول هذه صورة مورد حاجة وانتفاع بعلائم الحقيقة، أتمسك بالعلائم وأحرز بها المعنى اللغوي، فإذا أحرزته صرت عالما باللغة جاهلا بالعرف. حينئذ أقول إما أن أكون أعلم باتفاق اللغوي مع العرفي، وقلت هنا أعلم إجمالا، لأنه لو كنت أعلم بذاك المعنى تفصيلا اتفاق اللغوي مع العرفي لكنت عالما بالمعنى العرفي، والمفروض أني فرضت كوني جاهلا به وشاكا. فأقول على الإجمال أعلم أن اللغة والعرف متفقان، فلما أحرزت ما هي اللغة يؤدي ذلك إلى إحراز ما هو العرف، ويحمل اللفظ عليه، ويكون فائدة علائم الحقيقة هنا تشخيص الحقيقة اللغوية التي إذا فرض وجود مقدمة أني أعلم بالاتفاق بين اللغة والعرف بضميمتها أشخص العرف وأحمل عليه، فهكذا أكون انتفعت بعلامة الحقيقة. وإذا لم أكن أعلم باتفاق اللغة والعرف بل أشك في تغير المعنى في العرف عما هو في اللغة، تجري أصالة عدم النقل من اللغة إلى معنى آخر في العرف، فيثبت بها الاتحاد، ويكون ما أحرزته من معنى لغوي هو عين المعنى عند العرف ويحمل اللفظ عليه. بنفس البيان غاية الأمر، في الأول علمت بالتوافق بين المعنيين، في الثاني أحرزت التوافق بأصالة عدم النقل. الصورة الثانية أن يشك في المعنى العرفي لللفظ مع العلم بما هو المعنى اللغوي، ومع العلم أيضا بتغير المعنى في العرف عما هو في اللغة. هنا لا تنفع العلامات أصلا، لأني عالم في الفرد بالمعنى اللغوي، فأحتاج العلامات لتشخيص أي شيء. ومن جهة أخرى علمت أن المعنى في العرف غيره في اللغة، فلا أستطيع أن أقول هذا الذي هو المعنى العرفي عين المعنى اللغوي اللي أحمل عليه، لأنه غيره، وإذا كان غيره فليس هذا، شيء آخر. لكن المفروض أني أشك وأجهل المعنى العرفي وليس لي طريق إليه، فهنا لا أحتاج إلى الحق علائم لإحراز المعنى الحقيقي اللغوي، ولا طريق إلى تشخيص العرفي للحمل عليه. الثالثة، أشك في المعنى العرفي في زمان الشارع وأعلم بالمعنى اللغوي أيضا كما في الثانية، لكن لا أعلم بالتغير بل أشك أنه في العرف العام تغير، أحتمل تغيره وأحتمل عدم تغيره. هنا أيضا لا أحتاج إلى علامات الحقيقة، لأن المفروض أني أعلم بما هو المعنى اللغوي وهو محرز ومتشخص، فعلامات الحقيقة مستغنى عنها. لكن من حيث حكم المسألة، هنا شك في أن المعنى في العرف العام تغير ونقل عما في اللغة أم لا، وليس كالصورة الثانية علمت بالتغير. هناك لما علمت بالتغير لم أستطع أن أقول هذا الذي هو في اللغة هو عينه في العرف العام، بل حتما هو غيره. طب ما هو هذا الذي في العرف العام ومغاير للغوي؟ لا طريق إلى إحرازه. أما هنا فحيث فرض الشك في أن المعنى تغير من اللغة إلى غيره عند العرف أو لم يتغير، فأصالت عدم النقل تجري ويثبت بها اتحاد المعنى العرفي مع ما هو في اللغة مما أحرزته، ويحمل كلام الشارع عليه. فهنا لا يبقى إجمال، يفهم كلام الشارع لفهمنا ما هو المعنى العرفي وأنه عين اللغوي ولو بأصالة عدم النقل، ولكن من حيث الحاجة والانتفاع بعلام الحقيقة لا حاجة هنا لفرض كوننا محرزين لما هو المعنى اللغوي. فاتضح بهذا البيان أن الحاجة إلى علامات الحقيقة موجودة ويستفاد منها على الأقل في مثل الصورة الأولى. فكلامك وإن تم في الجملة وبشكل جزئي، لكن يتم في بعض الصور كالثانية والثالثة، ولا ينفي الحاجة في بعض آخر كالأولى. إذا تبينت هذه المقدمة نأخذ في بيان مطالب المتن. وفي هذا الأمر السابع ذكر المصنف ثلاث علامات للحقيقة: التبادر، وصحة الحمل وعدم صحة السلب، والاضطراد. المحقق القمي صرح بأن أولى علامات الحقيقة تصريح اللغوي وتنصيص أهل اللغة، وذلك بناء منه على حجية قول اللغوي، فيكون قوله أحد مثبتات اللغة وعلامة من العلامات التي نتبعها في معرفة الموضوع لا في اللغة. وهذا المعنى أي القول بأن قول اللغة من جملة العلامات لازم لكل من يقول بحجية قول اللغة، لكن المصنف لا يرى حجية قول اللغوي كما ستعرف في محله. من هنا أهمل ذكر هذه العلامة في هذا البحث واقتصر على الثلاث التي ذكرناها. فأولاها التبادر، والمقصود بالتبادر إطلاق اللفظ وملاحظة ما يجيء ابتداء من معنى لهذا اللفظ في الذهن، ما ينسبق إلى الذهن من معنى، لكن في فرض كون اللفظ الذي أطلقته وحده وبلا قرينة معه. فما تبادر كذلك من اللفظ يكون هو معنى هذا اللفظ ويكون هو الموضوع له. الوجه فيه أن التبادر لا بد له من علة، وهذه العلة لا يمكن في الفرد أن تكون إلا إما القرينة وإما اللفظ نفسه، ولكن فرضنا أنه لا قرين مع اللفظ، وبالتالي لا يمكن أن يكون استناد هذا التبادر إلى القرينة، فيتعين أن يكون إلى اللفظ نفسه. فإذا كان التبادر من اللفظ نفسه ثبت الوضع، وذلك لأنه لا نفهم انسباق معنى من لفظ ولا يفسر ذلك عندنا إلا من حيث إن بين هذا اللفظ والمعنى علاقة الوضع وكونه موضوعا له، فيثبت الوضع ويثبت المعنى الحقيقي. هذا النحو من العلامة والاستدلال بها يورد عليه بإشكال الدور، وذلك لأن المفروض أنك تريد أن تستعلم المعنى اللغوي من التبادر وتحصل العلم باللغة من هذا التبادر، فعلمك بالوضع يكون موقوفا على التبادر، لكن من جهة أخرى التبادر موقوف على العلم بالوضع، لأنك إذا لم تكن عالما بالوضع فإنه لا يتبادر عندك شيء، تكون كأي شخص أجنبي عن هذه اللغة جاهل بها، والجاهل بمعاني الألفاظ إذا أطلقت لا يفهم منها شيء ولا ينسبق إلى ذهنه شيء، فلا بد للتبادر من علم سابق عليه بالوضع، يكون هو السبب هذا العلم بالوضع في انسباق المعنى إلى ذهنك. وأمس وقبل أمس في الأمر الخامس بينا أن الدلالة التصورية التي هي الدلالة الوضعية تتوقف على العلم بالوضع، من لا يعلم بوضع اللفظ للمعنى لو أطلق أمامه 1000 مرة يبقى كما هو ولا ينسبق إلى ذهنه شيء، جاهل. إذن المفروض من حيث كون التبادر علامة أن العلم بالوضع موقوف عليه على التبادر، لكن التبادر لا يكون إلا إذا كنت عالما بالوضع، فيقف التبادر على العلم بالوضع فيدور ويقف العلم بالوضع على نفسه. جواب هذا الإشكال بحسب عبارة المصنف أن الموقوف عليه غير الموقوف عليه، يريد أن العلم الموقوف على التبادر يعني الواقف على التبادر، موقوف من جهة أن المسألة ليست بيده وباختياره، واقع وهكذا موقوف بعلة قاهرة مثلا، العلم الموقوف على التبادر هو غير العلم الموقوف عليه يعني الذي يقف عليه التبادر، وذلك أن الذي يقف على التبادر ونريد تحصيله من هذه العلامة هو العلم التفصيلي بأن هذا اللفظ معناه هذا بالتحديد، لكن الذي يقف التبادر عليه من العلم بالوضع هو العلم الإجمالي. نقصد هنا من العلم الإجمالي العلم الارتكازي الذي يكون معه الشيء المعلوم مغروزا أو مغروسا في النفس، وإن لم يلتفت إليه العالم يكون من مرتكزاته ودفاء نفسه. كيف يحصل هذا؟ بسبب كونه من أبناء اللغة وممن يتحاورون بها مدة طويلة من الزمن، من أول ما ولد هذا يسمع هذه اللغة شيئا فشيئا أصبح يتكلم بها ومن ذاك الوقت إلى الآن هو يتكلم بها ويعاشر أبناءها ويحاورهم. فيستعمل هذه الألفاظ فيكون في مرتكزاته ودفائن نفسه لهذا اللفظ معنى لا يعرفه بالتفصيل بنحو الوضوح، أو فقل لا يلتفت إليه، يغفل عنه. فالآن إذا أراد أن يستعلم الوضع يطلق اللفظ ويركز ويدقق وينظر، فإذا هذا المعنى المركوز يخرج ويصبح معلوما على وجه التفصيل، تفصيل مقابل هذا الارتكاز المغفول عنه. إذن ما يقف عليه التبادر هو هذا العلم الإجمالي بمعنى الارتكازي، وما يقف على التبادر هو ذاك العلم التفصيلي، وهو يعني مرتبة أخرى أعلى وأرقى من ذاك العلم الأول من حيث الوضوح والخفاء والالتفات إليه إلى المعلوم. ويكفي هذا التغاير في المرتبة، فلا يكون شيء واحد متوقفا على نفسه. العلم التفصيلي بمعنى اللفظ متوقف على ارتكازه في نفس المستعلم. هذا طبعا إذا كان الذي يريد أن يستعلم معنى اللفظ هو من أبناء اللغة والمدار على تبادره، وذلك أن المستعلم قد يكون من أبناء اللغة وقد يكون من غيره. فإذا كان من أبناء اللغة فهو يطلق اللفظ وينظر ما ينسبق إلى ذهنه منه، فالإشكال يكون بأن علمه بالوضع متوقف على تبادر اللفظ المعنى من اللفظ عنده، بينما تبادره عنده متوقف على علمه فيدور. لكن جوابه أن المتوقف على التبادر علم تفصيلي، والمتوقف عليه التبادر علم ارتكاز. وأما إذا كان المستعلم من غير أبناء اللغة فالإشكال غير وارد أصلا ولا يحتاج إلى دفع. جاهل من غير أبناء اللغة يريد أن يستعلم اللفظ وأنه ما معنى المدار لا يكون على التبادر عند هذا المستعلم، فإنه لا تبادر له بسبب كونه جاهلا ومن غير أبنائها، ولا ارتكاز له ينشأ عنه تبادر، فيكون المدار على التبادر عند أبناء اللغة. فهو يطلق اللفظ أمام أبناء اللغة مثلا فينظر ماذا يكون معناه عندهم، فيكون ذلك هو المعنى اللغوي بناء عليه. فالمتوقف على التبادر كما في الفرض الأول هو علم هذا المستعلم تفصيلا بالمعنى، لكن ما يتوقف عليه التبادر هو علم أبناء اللغة الذين يتبادر عندهم معنى اللفظ. علم المستعلم يقف على علم أبناء اللغة، وأحدهما غير الآخر، والدور أصلا غير وارد في هذا الفرض كما هو واضح. بقي هنا وفي كلامنا حول التبادر الإشارة إلى كلام للمحقق القمي رحمه الله وبيان الإشكال فيه. في بيان الإشكال نقول ما ذكرناه من أن الوضع يثبت بالتبادر هو فيما إذا علم أن هذا التبادر للمعنى من اللفظ مستند إلى ذات اللفظ لا إلى قرينة. يقابل هذا الفرض أن نعلم بأن تبادر المعنى من اللفظ مستند إلى قرينة لا إلى ذات اللفظ. وفي الأولى حتما يكون علامة كون اللفظ موضوعا لا، في الثانية حتما يكون غير علامة، لا يكون علامة. وذلك لأن تبادر المعنى من اللفظ بمعونة القرينة أو من القرينة المصاحبة لللفظ هذا يكون في المجاز أيضا. إذا أطلق لفظ أسد في قولك رأيت أسدا وكان معه مثل قرينة يرمي، بلا إشكال يتبادر من لفظ أسد هنا رجل شجاع مثلا، مع أنه معنى مجازي. فتبادر المعنى من اللفظ بمعونة القرينة أو من القرينة المصاحبة لللفظ عبر بما شئت لا يكون علامة حقيقة لأنه متحقق في مورد المعنى المجازي يرحمكم الله. إذن إذا أحرز استناد التبادر إلى نفس اللفظ فهذا علامة الحقيقة، وإذا أحرز استناده إلى القرينة فهذا ليس بعلامة جزمان. بين هذه وتلك صورة شك في الاستناد، حصل تبادر، أطلق اللفظ وحصل تبادر للمعنى، لكن نشك هل هذا تبادر من اللفظ أم أن مع اللفظ ما يصلح أن يكون قرينة والتبادر مستند إليه. واضح الكلام؟ هل أن التبادر من نفس اللفظ كما يعبرون من حاق اللفظ، أم أن هذا الذي يحتف به الكلام مما يصلح للقرينة على المعنى هو الذي يكون بالفعل منشأ لهذا التبادر؟ إذا دار الأمر هكذا ماذا نصنع؟ القمي هنا قال إنه يتمسك بأصالة عدم القرينة المحتملة، تشك هناك قرينة ولو من باب أن الشك في قرينية الموجود، لا يهم هذا، إما أشك في أصل وجود قرينة كانت وهي مختفية فعلا وتبادر اللفظ كان منها، كما مثلا كما لعله في موارد احتمال كون اللفظ مجازا مشهورا في المعنى استعمل فيه كثيرا بقرينة حتى اشتهر أصبح يستغني عنها، الآن ليست موجودة لكن يتبادر من، لكن لا للوضع بل لشهرته فيه كمجاز مثلا لعله، أو كما ذكرت في أول كلامي هناك شيء في الكلام يمكن يصلح يحتمل أن يكون هو قرينة اعتمد عليها اعتمدها المتكلم في إفهام هذا المعنى من اللفظ يحتمل هكذا. فهل الاستناد إلى القرينة أو لا؟ يقول أتمسك بأصالة عدم، كأنت تحتمل قرينة، إما تحتمل أصل وجودها أو تحتمل كون هذا الموجود هو قرينة. هل هناك قرينة؟ هل الاستناد إلا قرينة أو لا؟ يقول نتمسك بأصالة عدم القرينة المحتملة، وإن كان لعل كلامه أوفق، لعله أوفق بصورة أصل احتمال القرينة، لا وجود شيء يحتمل قرينيته، لا قرينية الموجود يعني، كما في مثال المجاز المشهور مثلا، لعله أوفق بهذا، لأن أصالة عدم القرينة عادة مع أصل احتمال القرينة لا في قرينية الموجود، هنا قد يكون كلام. كيفما كان هو قال أتمسك بأصالة عدم القرينة فأنفيها، التبادر الذي هو علامة الحقيقة موضوعه أن يكون من اللفظ لا من القرينة. طيب اللفظ موجود بالوجدان، عدم القرينة محرز بالأصل، تم الموضوع، أصبح تبادرا لا من القرينة، من لفظ بلا قرينة، ويكون علامة على الحقيقة والوضع. هكذا قال. وأما المصنف لا يرضى ويمنع التمسك بأصالة عدم القرينة في المقام، يقول لأن أصالة عدم القرينة تتبع في موارد الشك في المراد لا في موارد الشك في الاستناد. وفي الحقيقة لا خصوصية للاستناد، المقصود أنها تتبع في موارد الشك في المراد لا في موارد الشك في الوضع، فتتبع لتحديد المراد المشكوك لا لتحديد الوضع المشكوك. وذلك أن الشك في المعنى على نحوين: الأول أن تكون تعلم بمعنى اللفظ الحقيقي والمجازي، مثل لفظ أسد تعلم أن حقيقية هو الحيوان المفترس ومجازية هو الرجل الشجاع. لكن في هذا الاستعمال عندما قال رأيت أسدان لم أعرف المراد، الموضوع له والمجاز معلومان، الحيوان موضوع له والشجاع مجاز، لكن لم أعرف في هذا الاستعمال هل أراد المعنى الحقيقي أسد مفترس أم أراد المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع. في مثله منشأ الشك ما هو؟ قب اللفظ ما دمت تعلم أنه موضوع للمفترس فاللفظ يكون ظاهرا في معناه الموضوع له، يقول نعم لكني أحتمل أشك أحتمل أنه هناك قرينة، أحتمل أنه يريد الشجاع بقرينة لا أراها بالفعل لكن أحتملها، يحتمل إرادة الشجاع من جهة احتمال قرينة. هنا يقول تتمسك بأصالة عدم القرينة، وهذا بناء عقلاء يقولون اللفظ بمقتضى الوضع فيه اقتضاء الظهور في معناه الحقيقي، ولكن يمنع عنه وجود قرينة تصرفه عن الحقيقي إلى المجاز. فإذا أحرزنا عدمها تم الاقتضاء وكان ظاهرا فعلا بالحقيقة، إذا أحرزنا وجود القرينة امتنع الاقتضاء وأصبح الاقتضاء بالفعل على مقتضى القرينة على مقتضى المانع، لأن المانع ما هو؟ مقتضين أقوى من ذاك المقتضي، يغلبه يزاحمه ويغلبه. النار مقتضي الاحتراق، الرطوبة في الورقة مقتضي لعدم الاحتراق، لما كانت أقوى غلبت النار ومنعت تأثيرها، فيكون على طبق القرينة مع وجود القرينة. وإذا شككنا قلنا تمسك بأصالة عدم القرينة ننفيها فيتم الاقتضاء، وجود المقتضي وجداني اللفظ، عدم مانعه عدم القرينة بهذا الأصل. وهذا أصل العقلاء، وللعقلاء سيرة قائمة على التمسك بهذا الأصل هنا عند الشك في المراد. النحو الثاني من نحوي الشك بالمعنى ألا تعلم المعنى الحقيقي الموضوع له، لا أعلم ما هو الحقيقة وما هو المجاز، ثم يستعمل اللفظ فيتبادر منه بالفعل معنى، لكن بما أنك لا تدري ما معناه الحقيقي ما معناه المجازي، لا تدري هذا الذي تبادر بالفعل وهو ظاهره بالفعل ومعنى حقيقي تبادر منه من جهة أنه معناه الموضوع لا وهو حقيقة فيه، أم تبادر منه من جهة قرينة أحتملها وهو ليس معناه الموضوع له وإنما استعمل فيه هنا مجازا بالقرينة أو في مثله. أنت تشك أن التبادر الحاصل بالفعل مستند إلى اللفظ نفسه أم مستند إلى قرينة مع اللفظ محتملة؟ فتريد بأصالة عدم القرينة أن تحدد الاستناد، تنفيها بالأصل فيتحدد الاستناد بكونه إلى نفس اللفظ. ما الغاية من وراء تحديد الاستناد إلى اللفظ؟ تحديد الوضع، لأنه إذا تحقق كون الاستناد إلى اللفظ أصبح هذا هو التبادر الذي يكون حجة وعلامة على الحقيقة، فيتحدد كون هذا المعنى المتبادر معنى حقيقيا لللفظ. هذا يسميه أصالة عدم القرينة في تحديد الاستناد، وفي الحقيقة لا خصوصية للاستناد، المقصود آخر الأمر ما يؤدي إليه تعيين الاستناد من تعيين الوضع، والمقصود أنك تريد استعمال أصالة عدم القرينة في تحديد الوضع. يقول في هذا المقام ليس للعقلاء بناء على التمسك بأصالة عدم القرينة لتعيين الاستناد توصلا إلى تعيين ما هو الموضوع لا، فلذلك لا يتم كلام القمي، لأن كلام القمي من القبيل الثاني، لأنه فرضنا في الكلام حصل تبادر ولكن نشك هل هو من اللفظ أم من قرينة مع اللفظ محتملة، فقل انفيها بالأصل وقل من اللفظ وعين التبادر الحاقي وبالتالي عين به الموضوع على كل هذا لا يتمسكون فيه بأصالة عدم القرينة. قال السابع لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ وانسباقه إلى الذهن من نفس اللفظ يعني وبلا قرينة علامة كون اللفظ حقيقة في المعنى، بداهة أنه لولا وضعه لا لما تبادر. هذا التبادر يحتاج إلى علة، ما علته؟ القرينة أو اللفظ، لكن القرينة فرضنا عدمها فلا يكون إلا اللفظ، إذا كان اللفظ فلا تفسير له إلا العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى. لا يقال، هذا إشكال الدور، كيف يكون يعني التبادر علامة مع توقفه على العلم بأنه أي اللفظ موضوع للمعنى، كيف يكون علامة على المعنى مع توقفه على العلم بأنه موضوع للمعنى كما هو واضح؟ إذن هنا فرض هذه المقدمة، توقف التبادر على العلم، فلو كان العلم بالوضع موقوفا على التبادر كما هو مقتضى جعلك إياه علامة لدار، ووقف العلم بالوضع على نفسه، فإنه يقال الموقوف عليه غير الموقوف عليه ولا الضالين. الموقوف من العلم، التفت للضمائر المستترة، بل الضمائر على كل حال، الموقوف يعني العلم، الموقوف اللي هو العلم أو الموقوف من العلم على التبادر غير الموقوف، غير العلم الموقوف عليه، ما فيها إلا هذا الطريق يعني. الموقوف من العلم على التبادر غير العلم الموقوف عليه، غير الموقوف عليه ضمير الموقوف تبادر عليه ضمير عليه العلم للعلم، واضح؟ الموقوف على التبادر يعني العلم الموقوف على التبادر غير الموقوف التبادر عليه من العلم. الأمر سهل، أنت تستطيع أن تفسرها كما شئت وتصور الدور. لماذا؟ أين هذا التغير؟ يقول فإن العلم التفصيلي بكون اللفظ موضوعا للمعنى موقوف على التبادر، لأن المتسبب عن التبادر هو هذا العلم التفصيلي، وهو أي التبادر موقوف على العلم الإجمالي. ما معنى إجمالي؟ يعني الارتكازي بالوضع لا التفصيلي، ارتكازي مغروس في النفس تغفل عنه، فكيف يحصل؟ من أين يجي هذا؟ يعني مثلا أول ما يولد مثلا يدخلونه في نفسه بإبرة مثلا أو بشيء أو كذا؟ لا، هذا من كونه من أتباع اللغة ومن أبنائه يمارسها، وهذا أرجع إلى نفسك تجدها مليئة بمثله. الآن تستعمل ألفاظ على رسلك وتتفاهم بها لأن لها معنى في ارتكازك، لكن أنت تغفل عنه بالتفصيل. الآن إذا تكلمت ببعض الكلام ربما أستوقفك وأقول لك ما معنى لفظة كذا هذه التي استعملتها، مع أنك استعملتها وتفاهمت بها تقف قليلا تتأمل ما معناها، تبدأ في ذهنك تطلق اللفظ وتنظر ماذا يتبادر منه. أنت تستعمل على هذا الارتكاز، وهذا الارتكاز يتحصل من هذه الاستعمالات. يعني لا تقول كيف تستعمل على أساس الارتكاز والارتكاز يحصل من استعمال هذا الدور، لا، مقصود تستعمل على أساس هذا الارتكاز، أنت تستعمل وهذا الارتكاز يحصل من استعمال ولو من استعمالات غيرك أمامك، واضح؟ هذا شيء معا مع بعضه أو مع اختلاف الاستعمال. على كل ليس هنا شبهة الدور. هذا إذا كان المراد به بالتبادر التبادر عند المستعلم، أنا الذي أستعلم العبرة بتبادري، هذا متى يكون؟ إذا كنت أنا من أبناء اللغة ولكن أريد أن أعرف معنى هذه اللفظة فأنظر في تبادرها عندي وأحدد معناها. هنا تقول علمك بالوضع موقوف على التبادر، لكن التبادر عندك موقوف على علمك دار. أقول هذا التفصيل وذاك إجمالي. وأما إذا كان المراد بالتبادر التبادر عند أهل المحاورة، هذا أين يكون؟ عندما يكون المستعلم من غير أهل المحاورة من لغة أخرى، فالتغاير أوضح من أن يخفى. علم المستعلم تفصيلا بالوضع موقوف على تبادر أهل اللغة، وتبادر أهلها موقوف على علمهم هم ولو ارتكازا. إجمالية والتفصيلية والارتكازية محفوظة، لكن لا أحتاج إلى القول بارتكاز وتفصيل. علم هذا على علم أولئك فتغيرا، فالتغير أوضح من أن يخفى. ثم إن هذا أي علامية التبادر واستكشاف الوضع به فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ، وأما فيما احتمل استناده إلى قرينة فالقم تمسك بأصالة عدم القرينة فنفاها وأحرز الاستناد إلى اللفظ وجعله علامة، لكن نقول فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إلى اللفظ لا إلى القرينة كما قيل، لا يجدي كما قيل. عندي نفي ومنفي، المنفي هو يجدي والنفي لا يجدي. خب كما قيل، ما الذي قيل؟ النفي أو المنفي؟ المنفي، لأن القم قال يجدي أصالة عدم القرينة لعدم الدليل، هذا تعليل لعدم الإجداء، لعدم الدليل على اعتبارها إلا في إحراز المراد لا إحراز الاستناد، ومورد الكلام هنا من إحراز الاستناد لإحراز الوضع به، والحمد لله رب العالمين.